السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ينبغي لكل مسلم عاقل قد بلغه العلم عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن، أن يجعل نصب عينيه أن الموت قد يأتيه فجأة، والقبر سيكون أول منازل الآخرة، وهو صندوق العمل، ثم أنه بين يدي الله يوم القيامة يسأل، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أينا منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فحينئذ ينبغي أن يعلم أن النار ناران التي يعذب بها عباد الرحمن، نار تفنى ونار تبقى. فالنار التي تفنى هي النار اللي يعذب بها عصاة أهل التوحيد والذين هم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم، فإذا عذبهم ستفنى عنهم النار، بمعنى يخرجون منها ويلقى عليهم من نهر الحياة وقد أصبحوا حمما. واسودوا من شدة العذاب والحريق بالنار، فيلقى عليهم من نهر الحياة كما في صحيح البخاري، فيدخلون الجنة أهل التوحيد أهل سلامة الاعتقاد، إذا عذبوا فبسبب معاصي ترفوها. من لله سبحانه وتعالى كإضاء أمر. الزكاة مثلا كما في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، المعذب في ترك الزكاة. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونار تبقى لا تفنى، وهو الذي دفن، توفي ودفن، وقد أتى بما يضاد اعتقاد السلف في الإلهية، كمن كان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كالساحر والكاهن ونحو ذلك. في الصفات كالجهمية الذين هم كفار، وكالحلولية الجهمية الذين يعطلون صفات رب البرية سبحانه وتعالى، فيقولون لم يكلم الله موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. لم يكلم الله موسى تكليما، نفوا صفات الله جل في علاه. والحلولية الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، يعني حال بنفسه في كل مكان. فربنا يقولون حال في كل مكان بذاته عياذا بالله. فهؤلاء الحلولية قال الأجري وهم كفار، لأن الله بين أين هو، فقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهم يقولون لا، ليس في السماء بل في كل مكان. فهؤلاء كالجهمية ومن دعا غير رب البرية وذبح له فهم مخلدون في النار لا تفنى عنهم أبدا، كما دل عليه الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تفسير قول الله تعالى في سورة مريم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. فقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، يعني يجمعه الله ويخلقه على صورة كبش أملح، والله على كل شيء قدير. انظر إلى تينة الصفتين، كبش يوحد كل الموت الذي كلنا نخاف منه، طبيعة غرزها الله فينا لنستبقي حياتنا بإذن ربنا، ثم أنه أملح، لا إله إلا الله، كان مهيب وكان كما تعلمون. فيوضع بين الجنة والنار فيقال خلود يا أهل الجنة، عندما يقال هل يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيقولون نعم الموت، وكل قد رأى، بعد أن ينظرون ويشرئبون. يا أهل النار أتعرفون هذا، يقولون نعم الموت، وكل قد رآه، بعد أن ينظرون ويشرفون. الشاهد فيذبح الموت فيقال خلود يا أهل الجنة، فلا موت، وخلود يا أهل النار فلا موت. وحينئذ قال الله تعالى في كتابه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. ففسر النبي تلك الحسرة بذبح كبش الموت وخلود أن أهل النار فيها. فمن أجل أن تحجب نفسك عن هذا المصير المر الذي ما بعده حسرة، وهي أن تفوت نفسك فتظلمها دخول الجنة بدل المكوث في النار بدل الآبدين،
بفساد الاعتقاد، ولا يكون لك عصمة يا عبد الله أيها المسلم من فساد الاعتقاد إلا بدراسة اعتقاد السلف الصحيح السليم في مثل لمعة الاعتقاد، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية ونحو ذلك. ولذلك ولأجل ما أجمع عليه العلماء أن دراسة الاعتقاد فرض عين، وأن طالب العلم يجب أن يخصص وقتا لهذا، وإلا تعرض لعذاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولأجل أننا علمنا يقينا عاقبة المجتمع الذي ليس فيه علماء وأنه شر المجتمعات، فعلامة الشر بالمجتمع أو بالبلد ألا تجد فيها فقيه عالم، أو يرجعون إلى عالم، فإنه حينما يموت العلماء آخر الزمان يظهر الشرك وتعبد اللات والعزى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع العلم، يعني موت العلماء، وقال: يظهر الزنا، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وحتى تلحق فئام من أمتي بقبائل من المشركين، وحتى يعبد صنم يقال له ذا الخلصة. كل ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قررت وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة بقيادة الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف أن ندرس هذا الكتاب كله وفي ثلاث مجالس علمية تبدأ من بعد العصر الآن بعد صلاة، هي أفضل الصلوات، الصلاة الوسطى صلاة العصر، لنقرأ من مجمل اعتقاد السلف الذي سطره الإمام القدوة المبارك شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدس الجماعيلي، والذي ولد في شعبان في مثل هذا الشهر سنة 41 و500 رحمة الله عليه وغفر له وأجزل له المثوبة على هذا التصنيف العظيم في الباب المعتقد، وتوفي يوم السبت في عيد الفطر سنة 20 و600 من الهجرة. ويكفي فيه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي، وهو صاحب مذهب كبير الأوزاعي، مثل الشيخ الموفق ابن قدام المقدسي وصاحب المغني، فهو شيخ شيوخنا، لأن هيئة كبار العلماء يعتمدون اعتمادا أساسيا كشيخنا بن باز ومن قبل في الديار السعودي إبراهيم ومن بقي منهم كشيخ الفوزان، اعتمادا عند المراجعة لمسائل الناس إذا احتاجت إلى مراجعة، أول مراجعهم كتاب المغني الذي لم يصنف مثله. فابن قدامة حينئذ شيخ مشايخنا في الاعتقاد وفي الأحكام رحمة الله عليه، وها نحن نتدارس نبذة يسيرة من الاعتقاد والمتعلقة بالصفات والقدر ونحو ذلك. ولا تقل أليس أفضل الاعتقاد التوحيد وأعظمه؟ فلماذا لم يكتب في توحيد الإلهية في هذه اللمعة كما فعل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ ذلكم لأن كل عالم يكتب من التصنيف ما يحتاج الناس إليه في عصره ولا يتباهون بالمصنفات. فالإمام المجدد محمد بن الوهاب رأى تساقط الناس في الشرك الإلهية والذبح للقبور والأضرحة ونصب القباب عليها والتبرك بالأشجار، فصنف كتاب التوحيد بعد أن رسخت قدمه في العلم وسافر في كل مكان يقدر عليه لجمع العلم عن العلماء، وكان هو المجدد لذلك القرن، والذي جاء في مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. كما أن كان مجدد ذلك القرن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولم يصنف أيضا وقتها الإمام أحمد في الإلهية كما سوى الشيخ عبد الوهاب، بل في الرد على الجهمية وكما فعل ابن خزيمة كتاب التوحيد، أيضا لم يصنف في الإلهية استقلالا كالشيخ عبد الوهاب، وهذا الموفق ابن قدامة أيضا لم يصنع ذلك، لأن هذه العصور كانت أكثر ما ظهر فيها من الانحراف وفي الصفات، صفات الله، فظهرت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية من الكلابية وغيرهم، فاحتاج مثل ابن قدامة ومن قبل الإمام أحمد وابن خزيمة إلى التصنيف في هذه الأبواب المتعلقة بالاعتقاد، والذي يدور حول حديث جبريل، والذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر عن أبيه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره، الشاهد أنه أخبره عن الإيمان، فقال لما قال أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالله هو التصديق الجازم بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فمن الإيمان بالله الإيمان بصفاته إثباته كما أثبتها الله في كتابه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، لا بالعقل، فإنها العقيدة مسموعات لا يمكن أن يدخل بها العقل فيعي المغيبات، فلذلك لا يمكن أن تعرف العقيدة إلا من طريق النقل، وهذا بإجماع السلف رحمة الله عليهم، كما قال الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، يعني بإثبات المعنى وتفويض الكيف لله جل في علاه. وكذا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأضاف مباحث أخرى لما صنف بالاعتقاد كالمسح الخفين وكرامات الأولياء وعذاب القبر ونعيمه كالمسح الخفين وكرامات الأولياء. لأي شيء أضافوا مثل هذا؟ لإظهار مخالفتهم لأهل البدع ممن نفى المسح الخفين كالخوارج، وكذلك عذاب القبر مثل المعتزلة ونحو ذلك، فكان هذا تابع لاعتقاد السلف، لأنه لما نفى أهل البدع ذلك وإن كان من العمليات الفرعية، لكن لما نفوها صار من اعتقاد السلف إثباتها واعتقاد أنها حق لا لم يقتصروا على تلك المباحث فقط فأضافوا إليها ما سمعت. فحينئذ لنبدأ بعد التقدمة للقراءة من مجمل اعتقاد السلف الذي سطرته أنامل هذا الإمام المبارك موفق الدين ابن قدامة المقدسي. وسبحان الله لابد أن نذكر هنا أمرا وأنها قد اقتربت ليلة النصف من شعبان، وإن ضعف حديثها بعض العلماء لكن شيخنا ناصر الدين وجد لها عدة طرق ومحدث العصر فرجح تحسينها أنه ينبغي أن يأتي تلك الليلة التي يطلع الله فيها على خلقه العبد لتوحيد واعتقاد سليم لا شرك فيه، نعم لا شرك فيه، ويبتعد المشاحنة وهي أن يكون مبتدعا يفارق الجماعة ببدعة كبدعة الخوارج. ومن اليوم يمثلون تعرف من هي أسماءهم في هذه اليوم أو في هذه الأيام ممن بين العلماء ذلك من جماعة الإخوان السورية ونحو ذلك والدواعش ونحو ذلك. فحينئذ لابد أن تنقع اعتقادك قبل هذه الليلة لتلقى الله أو ليطلع الله وأنت قلبك سليم من الشرك سليم من الشحناء، ولا تسلم قلبك من مخالفة الاعتقاد إلا بالعلم النافع. فاحمد الله أن تنقع اعتقادك في مثل هذا المجلس مما يضاد اعتقاد السلف الصالح، فإن العبد قد يشرك بالله بدعاء غيره وقد يشرك باتباع هواه كالجهمية فإنهم عبدوا أهواءهم واعتقدوا أن الله لم يتصف بالصفات التي ذكرها في كتابه ولا ذكرها الرسول سنة رسوله، فوقعوا في قوله في صريح قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه. فسلم اعتقادك من الشرك بدعاء غيره والذبح لغيره ومن شرك الهوى باستحلال ما حرم الله أو اعتقاد الفرق التي خارج 73 أصلا، كما قال المبارك لما قيل له الجهمية قال الجهمية كفار، فأتي تلك الليلة سليما من شرك الجهمية ومن شرك القبورية ليلة النصف من شعبان. وإنك مما يعينك على ذلك دراسة مجمل اعتقاد السلف على مثل هذا الكتاب الذي قسمناه على 3 مجالس علمية، مجلس الآن ثم مجلس بعد المغرب ثم مجلس إن شاء الله سيكون بعد العشاء. ولتعلم عباد الله أمورا يجب أن تنتبهوا لها: أولا أن تفهموا عبارات المصنف فهما جيدا، فإذا فهم الطالب من كتب الاعتقاد على وجه خاطئ من الصحابة إلى الآن فإنه سيضل، لأن إذا عرف أن السلف خير من تكلم ومن حمل دين السلف كابن قدام المقدسي وإمة الدين كابن أحمد فلم يعرف حقيقة مقالاتهم ربما دخل في التفويض كعبارة ابن أحمد أمروها كما جاءت لم يفهمها. ونحو ذلك، فإذا لم يفهمها فهما جيدا كابن عباس لما قال يكشف عن ساق عن شدة، قال ابن عباس أول الصفات، فمن عهد الصحابة إلى آخر عالم تكلف الاعتقاد إذا لم تفهم عبارته فهما جيدا أدى ذلك إلى ضلالك. فحينئذ لابد أن تفهم عباراتهم فهما منضبطا بما أجمعوا عليه وعرفوه أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله جل في علاه. ثم أن تفهم أن الميزان في فهم القرآن والسنة هو فهم السلف الكرام وهم الصحابة، فإن الجهمي يقول بعد وهم يعتقدون ثم يستدلون يستدلون على بدعهم بالقرآن وينفون الرد عليهم الصحيح من القرآن لكن على وجه الاستدلال المشابه من قول الجهمية وكلم الله موسى تكليما أي جرحه مخالب الحكمة، بينما اتفاق السلف على أن هذه الآية إثبات لكلام الله بحرف وصوت يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا ذلك فرارا من التجسيم زعم والتشبيه، وقالوا جرحه بمخالب الحكمة عياذا بالله تكذيبا لله. فالنبي كان يتلو كلام الله على الأعرابي وعلى من كان ذكيا ومن كان دون ذلك، ولا يقول لهم الظاهر غير مراد. والنبي قد بعثه الله كما قال الله تعالى في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فيشق عليكم عليه عانتكم ومشقتكم، وهي مشقة أعظم الخلود في النار. فبين لنا مسائل اعتقاد أتم البيان، فيستحيل كما قال ابن تيمية أنه بين لنا آداب قضاء الحاجة ولم يبين لنا الاعتقاد الصحيح والذي سطره مثل ابن قدامة المقدسي، فبين لنا ذلك أتم البيان كما قال الصحابي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه ذكرى. ثم الصحابة بعد ذلك بينوا وأتم البيان، لكن من جاء يحرف كلامهم كمن يقول في كلام ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر في الحكم غير منزل الله، أو يقول ابن عباس أول في قوله يوم يكشف الساق عن شدة ونفى في زعم هذا المتكلم صفة الساق لله، كل ذلك والله لم يكن منهم، وإنما هذا من تلاعب الخلف بكلام السلف. فعلى من كان فيه دين وعقل أن يضبط كلام السلف كلام العلماء ضبطا صحيحا ثم يعلمه الناس على وجهه بلا وكس ولا شطط، لأن ترك ذلك يؤول إلى الانحراف في باب الاعتقاد. نسأل الله العافية الذي نلقى به عند وفاتنا رب العباد فيعظم لنا الأجر، فإن من مات على اعتقاد السلف والسنة فإنه يعظم أجره حتى تكفر عنه السيئات، كما قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة لتمسكه بالسنة يعني اعتقاد ومنهج السلف الصالح وإن كان عنده شيء من التقصير، بخلاف البدع تكثر أعمالهم من صدقات ومن صلوات ومن حج كل سنة ومن، لكن يأتون باعتقاد فاسد فلا يقبل الله منهم كقبوله لما أتى به صاحب السنة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال ابن قدامة رحمه الله في نعمة الاعتقاد الحمد لله سبيل الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول.
هذا من تدخل المحقق فقط، قل بسم الله الحمد لله الموجود، لأن بعض المحققين يدخلون إيش تويبات كما فعل النووي في مسلم. مسلم كان يروي بموضوع الحديث ولم يبوب بل بالكتب، كتاب الصلاة كتاب مجال النووي اجتهادا منه وصنع الأبواب، فقام المحققون يفعلون مثل هذا فيأتون إلى كلام ابن قدامة ليسهلوا فيأتوا بكلامهم، فلا ينسب لابن قدامة مثل هذه إيش التبويبات، إنما ينسب المتن له رحمة الله عليه. وأذكر وقبل أن يستمر في القراءة الحمد لله المحمود بكل لسان أن نعيش في هذه الأيام يعني عصرا والحمد لله ذهبيا في جزيرتنا، فضل الله ثم قيادتنا في باب قمع الخوارج وفي باب الفكر كما يسمى لوجود الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ من قمع تصدر الخوارج لي من إخوان وغيرهم على المنابر. فنعيش الحمد لله عصرا ذهبيا نشكر قيادتنا عليه الملك سلمان ثم ولي العهد ثم الملك الأمير محمد بن سلمان صاحب سمو ملكي. وينبغي أن نستثمر هذا في جزيرتنا فنقوم بدراسة هذه الكتب في عهد الطمأنينة والراحة والعالم يتخطفون من حولنا كما تسمعون. وسبب ذلك والله أعلم العلم، العلم وما بثه علماؤنا من العلم في هذه الجزيرة المملكة العربية السعودية من عهد الشيخ عبد الوهاب إلى الآن، فهو سبب الاستقرار والأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وما حصل في الحول من العالم من فرقة ونكبات وتناحر فدواؤه هو الدواء إلا في هذا البلد، أن يرجع كل الناس ينبغي للعلم النافع وتحكيم الكتاب والسنة. قال الملك سلمان نحن نستمد الأحكام من الكتاب والسنة. فلو كان العالم يستمدون ذلك من الكتاب والسنة فإنه يجب عليهم فإنهم سيجدون طمأنينة وراحة عظيمة وسعادة. إذن الحل لكل العالم ممن يذوق واقع مر من تناحر ومن أن يرجع العقيدة السلف مثل ويدرس مثل هذه العقيدة، كتاب التوحيد، العقيدة الإلهية، في توحيد الإلهية، فإنهم سيصيبهم من الأمن ما قال الرحمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. طيب كيف تعرف الشرك؟ تطلب علم، تقرأ كتاب التوحيد، تقرأ وانت قاعد في بيتك ويجيك علم العقيدة كيف تعمل بها. فقد تقع في شرك الخوف الأصغر وهو أكبر من الزنا، أصغر شيء في الشرك أكبر من أكبر الكبائر كالزنا دون الشرك، فقد تقع في مثل هذا الشرك لأنك ما طلبت العلم. قد تقيس الله بخلقه فتجزع من هذه الأقدار عياذا بالله، من الزلازل وكيف طحنت بالأولاد الصغار ونكبت البلدان، فيتسخط الجاهل على الرحمن أو ينفي وجوده كما يفعل الملاحدة. ففي باب القضاء والقدر يجد جوابا على ذلك، وأن الله عليم حكيم ولا يقاس في أحكامه وحكمه بخلقه. فسجدت العقيدة حينئذ حلا لكل هذه المشكلات ووحدة في القلوب لتعبد علام الغيوب بطمأنينة ويحميها الله من النكبات حينئذ، كما قال الله تعالى ولن يذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ومن الكفار لعلهم يرجعون. ولا يعصمك من الكفر، من كفر الجهمية والملاحدة والفلاسفة في باب الصفات والشرك في الألوهية إلا دراسة الاعتقاد، سواء في الألوهية كتاب التوحيد شيخ الوهاب أو في الصفات مثل الواسطية ولمعة الاعتقاد. تعرف فضل ما تدرسه الآن وأنه سبب لطمأنينتك وسعادتك في الدنيا وراحتك ونجاتك لمضاعفة الأجر والثواب إذا عملت به من دون الناس من يتخطب من حولنا في الآخرة. نعم. قال الحمد لله، اقرأ.
قال رحمه الله الحمد لله المحمود بكل لسان في كل زمان الذي لا يبلغ من علمه مكان ولا يسأله شأن عن شأن، جل عن الأشباع والأنداب وتنزل عن صاحبه والأولاد ونفى حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس لعلمه شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وعلما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
حسبك. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ أنه لم يذكر رحمه الله خطبة الحاجة، سبب، وإن كان جرى بعض المتأخرين على ذكرها. أنا لم أرى واحد من المتقدمين ممن صنف في العلم كإمام مسلم وقبله البخاري والترمذي وصاحب الموطأ إلى آخر، الإمام أحمد قدمة الرأي الجهمية إلى آخره، يذكرون خطبة الحاجة. لماذا تواردوا على ذلك؟ اجتهد بعض المتأخرين وصار يكتبها في مصنفاته ورسائله المقروءة. السبب والله أعلم في ذلك أنهم استوعبوا رسائل النبي وأرادوا أن يتبعوه، فرأوا أن رسائل النبي يكتفي فيها رسول الله بالبسملة ولا يذكر فيها شيء من خطبة الحاجة. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل من محمد رسول الله هرقل العظيم الروم السلام على اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين يا الفلاحين. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم حمدا ولا صلاة عليه ولا إلى آخر. بينما إذا تكلم في المنابر أو في المنبر صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتكلم في أمر وحاجة قدم خطبة الحاجة وتلا آيات الثلاث وقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كما قال شيء منها لي في حديث ضماد لما دخل مكة فقال سمعت أهل مكة يقولون محمد مجنون، فقلت لعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد سمعت أنك مجنون فأرقي أنا من هذا الجن من هذا الريح فلعلي أرقيك، فقال له النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الحديث شيئا منها، وأشهد الله لا شريك له وأشهد أن عبده رسوله، فالرجل آمن. هذا في الكلام. أما في الرسائل المرسولة لعباد الرحمن من ملوك ونحوهم كالمنذر ساوي وهرقل، فكان النبي يكتفي بالبسملة، وكذا فعل مسلم وغيره يكتفون بالبسملة. حتى الشيخ عبد الوهاب نفسه كان تفيد ما ذكر خطبة الحاجة، اتبع الأمة من قبل فما ذكر خطبة الحاجة واكتفى بالبسملة. ليش؟ لأن النبي كان يفرق بين الرسالة الكتابية المقروءة والخطاب الكلامي أو الذي يصدر بالكلام وليس الكلام المتكلمين أي الخطاب اللساني. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر معروف، والجار المجرور متعلق، والاسم عندما يدل على المسمى، والجار المجرور متعلق بمحذوف، اختلف العلماء فيه، إما قدروه اسم مقدم اسم مؤخر أو فعل مقدم، جروا في ذلك على ما جاء في القرآن. في القرآن فعل مقدم قدر، مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقدروه بحسب الحال. فمن قدامه هو يصنف يقول أصنف كتابي هذا حال كوني مستعينا بكل اسم لله، لأن اسم مضاف هنا المفرد يضيف يدل على العموم، أو يقول حال كوني متبركا أو مستعينا بكل اسم لله. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقدر فعل، أكتب كتابي هذا مستعينا، أو اسم مؤخر بسم الله مجريها، كله جائز، كله جائز. الرحمن ذو الرحمة الواسعة وينظر فيه للصفة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة وينظر فيه للفعل، إيصال فعل المرحوم. وقوله الحمد لله المحمود بكل لسان، فلم يجعل اللسان الذي يحمد ربنا فقد العرب، فكل لسان يحمد به وجائز أن يحمد الله بكل لسان، ولو لم يكن عربيا فهو يستحق ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يصده لسانه عن ترك حمد الله. يقول الإنجليزي ما أعرف، فلا بد أن يصيب معنى الحمد ولو قالها بلغته، إنه لا يعرف أن يقول مثلا الحمد بالحاء، عجمي، ولا يعرف يتكلم بتركيب اللغة العربية، فحينئذ سهل الله الأمر فجعل نفسه يحمد ولو بكل لسان بكل لغة، بشرط أن يعرف معنى الحمد، وأنه ليس مجرد المدح. المدح يصدر بالثناء على من يحبه المثني أو المادح أو لا يحبه، فيثني على ما نبغ فيه. أما إذا أضاف إلى ذلك أن يكون عن محبة كان الحمد، فإذا استغرق بالألف واللام كان المحمود قد كمل في صفاته وهو الله. فالحمد يعني المحامد كلها مستغرقة لله، وهذا لا يكون إلا لله. فإذا عبر عن غيره جرد ذلك عنيش عن الألف واللام، فيقول الحمد لخالد لسعة علمه، هذا شرك أكبر، أو الحمد لرسول الله الذي أنقذ البشرية من الكفر بالعلم، هذا الشرك أكبر، بل يقول الحمد لله. فإذا عبر عن غيره بهذا الثناء قال أحمد في خالد كرمه، أحمد بالفعل، ولكن لا يأتي بهذا الاسم المستغرق، نعم، الذي يدل على كمال المحمود. والحمد الثناء على الله سبحانه مع محبة لكمال صفاته، وهذا معناه أنه لو لم يأتك من الله في حال من الأحوال ما تحب من النعم، فبل جاءك ما تكرهه من حادث سيارة أو من فقر، أيضا تقول الحمد لله. ليش؟ الحمد ثناء على الله لصفاته، لا لأنه فقط أسدى ليك معروف، يقول لأنه أسدى ليك معروف تحمده، وكذلك لو لم يسد ليك معروف تحمده لكمال صفاته. نعم، حينئذ هو يختلف عن الشكر الذي يكون في مقابل نعمة. أما الحمد فيكون الحمد في مقابل نعمة، أو جاءت العبد نقمة لأنه يحمد الله على كمال صفاته، وهو الذي يحمد ولا يحمد على مكروه سواه. لله اللام للاختصاص، فهي الحامد مختصة بالله، فلا تكن لأحد، فهو المحمود لكل لسان كما تقدم. فمن حمده على هذا الوجه فقد أفلح وأنجح. وإن كان اعتقد الحمد مجرد ثناء ولو لم يحب الله يعظمه ويصف كمال الصفات، فلا يبارك الله في ذلك بأي لسان. المعبود في كل زمان، فهو عبادته لا تختص بزمان دون زمان. مثاله زمن لم يكن فيه البشر، من كان فيه؟ الملائكة، فهل كانوا يعبدونه؟ نعم، فهو قبل الخلق يعبد وبعد خلق البشر يعبد، ففي كل زمان يعبد، في القرن الأول الثاني الثالث يعبد، هذا يدل على كمال عظمته واستحقاقه للإلهية، وأنه لا يشرك به لأنه يستحق الحمد، ولأنه يعبد في كل زمان، وأنه محمود بكل لسان. نعم، فهو المحمود إذ أنه لا يذم على أقداره ولا على التدبير ممتلكاته، فهو على ذا يستحق الإلهية ولا يعبد غيره سبحانه وتعالى، فلا يجري في ملكه إلا ما يحمد عليه لا ما يذم لكمال علمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال النبي كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد. نعم ملك ساجد، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض، فيعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. الذي لا يخلو من علمه مكان، هذا لكمال علمه، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فلا تخفى عليه ذرة في السماء، في السماوات ولا في الأرض، إلا ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى، فلا يخلو علمه في مكان. أما من قال الله في كل مكان ويعني بذاته، فهذا شرك أكبر، لأن الله في السماء، فأمنتم من في السماء. أما من قال الله في كل مكان ويعني بعلمه، فهذا القصد صحيح لكن اللفظ خطأ، فلا يجوز أن يقول أنا أقصد أن الله في كل مكان، لما يقول الله في كل مكان ويقول أنا أقصد بعلمه، غلط. وذلك النبي ما استفصل من الجارية، والعلماء عفوا لم يستفصلوا، كأبو حنيفة قال من قال الله في كل مكان فقد كفر، ما قال إن قصد وإن ما قصد، العبارة خاطئة، بل يقول الله في السماء، وعلمه كما قال ابن قدامة لا يخلو علم المكان، لأن لفظ الإبهام في العقيدة ممنوع، كان عند رسول الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه، لا تقول أن القول اليوم وتعتذر منه خطأ، كمن يقول ورب القرآن، فهذا كفر، أو يقول عفوا رب المصحف، هذا يحتمل كفر ويحتمل معنى صواب، إذا المصحف هو الورق، فيجوز أن يكون هذا له رب مخلوق وهو الورق والحبر، وقد يريد القرآن نفسه وكلام الله غير مخلوق، من قال مخلوق فهو جهمي كافر، كما قال ابن تيم، كما قال الإمام أحمد. فحينئذ لابد أن يأتي بعبارة سليمة، يقول رب الكعبة مثلا، فباب الاعتقاد ينبغي الوضوح في كلماته وترك الاحتمال واللبس فيه، فلا يقول الله في كل مكان أنا أقصد علمه، انتبه، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه. فلم يشغله مثلا يوم القيامة محاسبة إنسان عن إنسان، ولا علمه وإحصاؤه لأعمال إنسان في الدنيا دون إنسان وهم في الأرض بالمليارات، فيعلم عن كل شخص متى موته وماذا يصنع الآن وإلى أين يتحرك وما توسوس به نفسه في لحظة واحدة، كل من في الأرض بمختلف الجنسيات واللغات يعلم لا إله إلا هو، نعم، أخبارهم، ويعلم ما توسوس به نفوسهم، ويعلم مآربهم ومقاصدهم ومخططاتهم واحدا واحدا، فلا يشغله معرفة فلان وإحصاء عمله عن فلان، ولا ولادة عن موت، ولا إفقار فقير عن إغناء غني، فلا يشغله شأن عن شأن، لكمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه، فليس كمثله شيء فيقاس عليه، والأنداد جمع مفرد ند وهو المشبيه، قال جعلتني لله ندا لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت يا محمد، فتبين أن الند هو الشبيه، كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها فتدعونهم تذبحون لهم من دون الله، وهنا مقصوده الصفات، فليس له ند فيقاس عليه، فعلى ذلك نأخذ قاعدة أنه التشبيه مستحيل، فإن الله ليس له ند فيقاس عليه ومساوي، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنزه عن الصاحبة أي الزوجة، فهذا حال من يستحق الإلهية، لأن كل من كان له زوجة نعم يدل على نقصه، فإنه يحتاج الزوجة ليأنس لما فطر الله عليه من جماع وبغسيل لباسه وإصلاح شأنه، نعم، وأما الله فمستغني عن الزوجة لأنه الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء فهو ليس كمثله شيء فيكون له زوجة. ألم يقل بديع السماوات والأرض مبدعهما مخترعهما على غير مثال سابق؟ فمن كان هذا حاله كيف يكون له زوجة وما يحتاج إليها وهو بهذه القدرة والانفراد بالملك الذي هو مقرون بالحد لا بالذنب؟ فمن كان بحاله فلا حاجة له لا للزوجة والولد. لذلك قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما أحسن براعة الاستهلال الذي صنعها هذا الإمام، إذ أنه لما ينزه الله بهذا الصورة ويضع له تفردا عن خلقه لكمال صفاته، فحينئذ يسارع في تطهير القلب من علائق التشبيه التي هي أول سبب للتعطيل. فإنه لما يعلم أن الله ليس كمثله شيء منزه عن الولد والوالد وعن الزوجة ولا يشغله شان على شان وهو محمود بكل لسان، حينئذ لا يقع في القلب تشبيه له بخلقه سواء في إلهيته كما فعل القبرية إذ قالوا وقد دعوا القبور من دون الواحد الغفور، قالوا كما أن الملوك لابد من شفيع يشفع لمن يشفع عند الملوك حتى يجيب داعي السائل، فالله ملك فلابد له من ولي في قبره نستشفع عنده. فحينئذ نقول لله ليس كخلقه حتى تدعوه كما تدعو الملوك، تدعو غيره كما تدعو ملوك الدنيا. الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض ومن فيهن كلها له مقرون بحمد، فمثله يستحق العبادة وحده لا شريك له. كذلك في الصفات لا تلحقه بشيء من الصفات فتقول ينزل كالنزولنا وهذا صفته فتنفي صفة النزول كما فعل الجهمية وكما فعل المحرفة من الأشاعرة، لأنه قد بلغ في التنزيه والصفات وكمالها ما سمعت في مثل هذه المقدمة وفي القرآن، والقرآن مليء بذلك. فحينئذ يستحق العبادة وحده فلا يشبه بخلقه فتعطل صفاته سبحانه وتعالى، أو يشرك فيسلم لأنه كما قال هشام الرافضي له يد كأيدينا ونحو ذلك، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ونفذ حكمه في جميع العباد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، سواء حكمه القدري أو حكمه الشرعي، فهو يجب أن يكون نافذ في جميع العباد. أما الشرعي ففريق هدى وفريق حق ذلك مثل العذاب، فهذا قد يقع وقد لا يقع، وإلا فيجب أن يؤمر به كل العباد، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. أما القضاء فلا بد أن يقع، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين أو ولا تعلن علوا كبيرا، هذا ولا شك لا بد أن يقع، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وقال في الأولى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا على كل أحد يجب فعله على جميع العباد. لا تمثل العقول بالتفكير، هذا شروع الآن في التطهير أيضا زيادة فيه. فلا ينبغي أن نأخذ صفة ربنا بالتفكير فنصوره مع التفكير، نقول هو نفكر هو يشبه كوم سحب أو جبال مجتمعة أو أمواج متلاطمة نشبهه بخلقه، لا، فإنه لا تمثل العقول مهما كانت ذكية، لأن التشبيه كما قال من ابن قدام المقدسي مستحيل، فالله لا يشبه أحد من خلقه فيلحق به. فمهما فعلت العقول بالتفكير فإنها لا يمكن أن تبلغه، ولا توهمه القلوب بالتصوير. فمهما فكر الإنسان بعقله ليمثل الله كيف ينزل أو كيف هو، فلا يمكن أن يصل إلى ذلك، لأن أفعاله لا تشبه أفعال خلقه، وصفاته الذاتية كالسمع البصر لا تشبه صفات خلقه، فلا يمكن أن يمثل لها ويضرب لها مثلا فلا تضرب له الأمثال. ولا تهم القلوب بالتصوير فيضع صورة لله كيف هو، هو على شكل جبال، هو على شكل يعني كذا وكذا. كل ما توهمته عن الله بتمثيله عقلا بالتفكير أو توهمته في قلبك بالتصوير فالله بخلافه، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا فطرق معرفة الله أو معرفة العين ثلاثة، ما هي؟ رؤيتها أو رؤية جنسه أو رؤية أو تحديث الرجل الذي حدث عنه وقد رآه. فالله لم نره بأعيننا ولم نسمع حتى رسولنا هو أصدق من تكلم بعده يصف ذاته فيقول رأيت كذا وكذا، وليس له شبيه في جنسه ولا في صفاته ولا في ذاته، فانقطعت كل الحبائل والأسباب التي يوصف بها رب الأرباب، فليس لنا إلا السمع. هذا ما أراد أن يقرر هنا الشيخ قبل أن يبدأ أن طريق معرفة الاعتقاد السمع. فلا يمكن أن يتصور الله في صفاته بما توهمه الأفكار أو تصوره القلوب في نفسها، لأن ما توهم الأفكار تلحقه بشيء تعرفه، كما يقال لك أنت مثلا أمس أكلت خبز عند أحمد، خبز لذيذ جدا، أول ما يقول كلمة خبز يطير ذهنك صامولي، إيش حب أسمر، كعك شريك، أنك عارف الجنس، توست، عارف الجنس، ها. ثم ترجح بحسب ما يذكر لك من القرآن. لكن الرب ليس فيه شيء من جنسي أصلا حتى يلحق به، فأول ما يقال لك الله بصير ما يطير في ذهنك أنه بصره أو عينه كعيننا وبصره كإبصاره كإبصارنا، لأنه قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير سبحانه عما يصفون. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الحسنى البالغة بالحسن والصفات العلى، فلا أعلى من كنهة صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك إذا إنسان بيسمي الله بشيء لم يرد، سيما إذا لم يدل على كمال الصفة، فاستبعد فورا ذاك الاسم، كمن يقول لله أو يسمي نفسه عبد الساتر، أو يقول عند الكرب ودفعه نعم مسمي ربه يا ساتر، خطأ، لأن ساتر على وزن فاعل، وليس هذا من صيغ المبالغة التي تدل على الكمال لله كما ذكر ابن القيم وغيره. نعم، بل ستير على قول وستير وهو الصحيح، فهذا هذه المبالغة تدل على كمال ستره، لأن ستره ليس كسترنا سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى، وخطأ حينئذ أن تسمي الله دهيور أو دهر أخذا من قول النبي عن الله، يريدنا أن نسب الدهر وأنا الدهر، فأخطأ بعد أن أخذ الظاهر فقال إذن الله من أسمائي الدهر يا دهر، وكانوا ينادون الله يا دهيور يا دهر، وهذا غلط، لأن الدهر لا يدل أنه من عيش من الأسماء الحسنى إلا معنى له حسن، وأسماء الله عيش حسنى سبحانه وتعالى. والصفات العلى، قال الرحمن العرش استوى، هنا صفة الاستواء مثلا، فنقول كما قال مالك لما سئل كيف يستوي الله، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والإيمان به. إذا قلت هذه الكلمة قال مالك هذه الصفة المباركة الذي كان يقول لن يصلح آخر ذمة لما صلح أولها، تروى عن مسلمة لا يصحنا، فستستريح في الصفات بكلمة مالك هذه إذا عرفتها. فالرحمن عرف استوى، الاستواء في اللغة الاستعلاء، صعود استقرار، لكن لم يأتي بمعنى استولى، فحرف ذلك مثلا أو خالف هذا السنة في الصفات منهم شاعرة فحرفوا كلمة عن مواضعه، قالوا استوى استولى، يضحك يرضى، ينزل ربنا تنزل رحمته، وهكذا وهكذا. خالف المعتزلة والجهمية فنفوا صفة النزول أصلا، نعم، والأسماء لا معنى لها عندهم، نسأل الله العافية، فلم يؤمنوا بالأسماء ولا بالصفات. الثالث المشبهة، قالوا إن الله يشبه خلقه في طوله في عرضه في يده كهشام الرافضي، وأسعد الناس أهل السنة قالوا كما قال مالك، نثبت أسماء وصفات لله، وهذا القسم الثالث من نوع التوحيد، نثبت لله أسماء وصفات ننفي عنها التشبيه، نثبتها كما جاءت من غير تشبيه عن الكتاب والسنة، من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف، وهكذا كما قال مالك في الاستواء، فقل في جميع الصفات هكذا، سواء فعلية كالضحك والنزول والإتيان والمجيء، أو ذاتية كالسمع والبصر والعلو، كل ذلك قل فيه كما قال إمام مالك رحمه الله في ذلك، أحاط بكل شيء علما فلم يخلو شيء من علمه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، فكل مخلوق تحت حكمه، إن كل من في السماء ترض إلا أتى الرحمن عبدا. تذكرون الآية لما نادى السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فبقوة عزه وملك حكمه، ملك حكمه حينئذ قهر كل المخلوق وكانت تحت قهره. فإذا قال قائل كيف تحت قهره؟ نجد الكافر يقتل المسلم، ويجد نجد أن وحشي لما كان كافر قتل إيش؟ حمزة ابن عبد المطلب، فين كل مكمل تحت قهره؟ نعم، هذا نقول أذن الله في ذلك قدرا لحكمة يعلمها، كما أذن قدرا قتل من؟ الغلام الذي لم يعمل خطيئة، أذن لموسى أن يفعله وقدر هذا لكتبه لحكمة وعلم تامين، وهذا لا يصادم إيش؟ قهره، لأنه أذن. لمن يفعل شيء يغلب عليه ولا غالب لحكمه كان يكون قد خالف هذا القهر، لكن إذا أذن هل نقول أنه خالف قول الله تعالى والله غالب على أمره سبحانه وتعالى؟ فلا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. يعلم بين أيديهم وما خلفهم، أو يعلم المستقبل والماضي، بل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذه الأخيرة هل هي فلسفة وناسبها سياق الكلام وانسجامه؟ لا، حق، يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فلم يردوا، لكن لو ردوا يعلم أنه سبحانه سيعود لما نهوا عنه. واضح، وهذا معناه ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكل ما جاء في القرآن أو صح المصطفى من صفات الرحمن وجب الإيمان به، يعني وجب وصفه به، فصفه بما وصف نفسه وصفه رسوله، هذه القاعدة الكلية التي سننطلق بها وسنمشي في الكتاب بما شاء الله، ولن نستغرق وقتا طويلا، لأن إذا مشيت على أنك ما تمكن تأخذ الصفة إلا عن الكتاب والسنة فحينئذ تبقى مسألة بيان مختصر، لذلك إذا جاءت الصفات المتلوة هذه القاعدة، أن تصف الله بما وصف نفسه. أين؟ في الكتاب وصحيح السنة، ولا فرق بين الكتاب والسنة في تلقي خبر الاعتقاد والصفة. وهنا يصادم ذلك فرقتان خبيثتان كافرتان، الفرقة الأولى القرآنيون، فقالوا لا نأخذ لا في الأحكام ولا في العقيدة في السنة، لن نأخذ بالقرآن. وقد رد النبي عليهم قبل أن يولدوا، فقال كما لا يخفى عليكم فيما رواه أبو داود في سنن من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئا على أريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن مثله معه الحديث. وابن عمر لمن سأله من سأله عن القدرية نفاة القدر احتج بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة، في آيات واردة في القدر في القرآن؟ نعم. ليش أعرض عنها يعني؟ ما أعرض، لأنه لا يرى الفرق بين القرآن والسنة. كان ممكن يحتاج عن نفاة القدر وأن الأمر أنف وأنه لا قدر، الله لا يعلم علم عن زنا الزاني حتى يزني، أعوذ بالله، بقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مثلا. لكن أتى بحديث أبيه والذي خرجه مسلم في صحيحه، وأن تؤمن بالقدر، لأنه ما كان الصحابة يرون فرق في الاحتجاج في العقيدة بين القرآن والسنة. الثاني فرقة الجهمية، والذين لا شك ولا ريب أنك إذا أتيتهم بنصوص في الصفات تخالف ما هم عليه فاسد الاعتقاد، قالوا هذه نصوص أصلا آحاد. نعم، ولا فرق في الاحتجاج بالسنة بين الآحاد والمتواتر، فلا فرق في باب العقيدة ولا في باب الأحكام. ما الدليل؟ ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ اليمن في أدنى درجات خبر الآحاد. خبر الآحاد صفه لي، إذا قلنا خبر متواتر رواية جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطئهم عن الكذب، فخبر الآحاد دون ذلك فهو غريب عزيز مشهور. أن يروي الواحد أو الاثنين أو الثلاث في الطبقة الواحد، هذا كله اسمه أحد. أدنى شيء في الآحاد ثلاث، فما فوق ما لا يبلغ التواتر. فأتى النبي سبحان الله في الرد على هؤلاء حكمة عظيمة إلهية. قبل أن يولد هؤلاء جاءت هذه القصة الصحيحة في عهد النبي على الرواية قبول خبر ولزوم قبول خبر الآحاد ولو في أدنى درجاته وهي الواحد. فكان يمكن أن يكون بالثلاثة أو أحد، بسبعة ما لا يبلغ التواتر أحد. فيأتي معاذ وحده ويذهب لليمن ويروي لهم أعلى الواحد، هذا أعلى خبر في العقيدة وهو الألوهية. تعلمون الألوهية في الصفات إلى آخره، أعلى شيء وشو؟ الألوهية، لأن تتضمن كمال الصفات كمال الربوبية، الألوهية استحقاق الله العباد. فيروي لهم في هذا الاعتقاد وهو واحد، فهذا أخرس كل لسان بعد ذلك يدعي الفرق بين التواتر والأحاد. كلاهما مقبول ما دام أنه حسن في باب الاعتقاد وفي باب إيش الأحكام، لا فرق. نعم، وهو خبر يقين خبر الأحد. سمي خلب الظن. المهم أنه لا فرق بينه وبين الخبر اليقيني، فلا داعي للتشغيب من المهم بقولهم طيب مه غلب الظن، فكيف نثبت به عقيدة؟ العقيدة بالمتواتر مثل القرآن، نقول حتى لو سميت خبر أحد فهو مثل القرآن في أننا متيقنون أنه من العلم. سميت غلب الظن، سميت اسمه يساوي اليقين في العمل. نعم، فلا تشغل بهذا. طيب، قال أو صح عن المصطفى. كان في نفسي شيء من تسمية المصطفى، لكن ما أبيح بها إلا بعد البحث. أسمى العلماء المصطفى المصطفى، فخشيت أن يسموا النبي باسم يشبه ما نراه في بعض الكتابات العثمانية، شفيك إلى آخره من أسماء النبي. النبي سمى نفسه الحاشر، العاقب، الماحي، أحمد، محمد. وكنت في نفسي أقول المصطفى المصطفى، حتى وجدت حديث سبحان الله في مسند أحمد نص فيه النبي على هذه التسمية، فقال أنا النبي المصطفى، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى على غيره، واصطفى أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم من بعده، فوجد أصل القلوب قلبه، ثم من بعده أصحابه كما سيأتينا في الخبر إن شاء الله تعالى. فحينئذ نتلقى ذلك بالتسليم والقبول، ويجب الإيمان بها، وهي صفات الرحمن. وهذا الكلمة هل جاءت في السنة؟ كلمة التوحيد جاءت في السنة، كلمة صفة الرحمن جاءت في السنة، كلمة عقيدة جاءت في السنة. أما العقيدة فلم تأتي في هذا اللفظ، إنه مصطلح ويشبه المصالح المرسلة، لا مانع أن نسمي عقيدة ما يعقد العبد عليه قلبه. أما التوحيد فجاء مصرحا به في حديث فهل بالتوحيد، أول ما تأمر به أن يوحد الله، تفسيره شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الأخير هذا ما هو الصفة، فإنكم تعلمون القصة المعروفة، وأنه قال لماذا تقرأ قل هو الله أحد على ذلك النظام يعني الذي جاء بالسنة، قال إنها صفة الرحمن صلى الله عليه وسلم، سماها صفة الرحمن. قال بعضهم لو كان ابن حزم تدبر في هذا الحديث وأخذ بظاهره لما نفى الصفات، لأنه كان ابن حزم على طريقة الجهمية في الصفات لا يثبت الصفات. حينئذ قالوا لو كان يعلم لقالها. سبحان الله سبحان الله، احمد الله على نعمة الاعتقاد، كم ضل في هذا الباب. فقد خرج الإمام أحمد في البخاري في صحيح عائشة النبي بعث رجلا على سرية قطعة من الجيش تصل 300 مثلا، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم، كل ما يقرأ في صلاته يختم بقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي فقال سألوا لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوا قال لأنها صفة الرحمن، قال وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي أخبروه أن الله يحبه. إذا ما دليل أن الله له صفات؟ واضح الحديث، وأن ليست مجرد الصفة إيش اصطلاح مثل عقيدة، الصفة نعم لها أصل. هذه الصفة لمن قال إنها صفة الرحمن. وجب، ولذلك قال الله تعالى في باب الأسماء ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعو له فله إيش الأسماء الحسنى. فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة نشتق منها اسم. مثل الله ينزل السماء الدنيا، هل من أسمائه النازل؟ لا، لكن لما قال عن نفسه الحكيم العليم، هل من صفاته الحكمة والعلم؟ نعم، وهكذا. واضح؟ طيب، الله يتكلم، هل من أسمائه المتكلم؟ لا. إذن ليس كل صفة يشتق منها اسم، لكن كل اسم يتضمن إيش؟ صفة. فله الأسماء والحسنى والصفات العلى، فنتلقى ذلك بالتسليم. نعم، بالتسليم، لا نتعرض قال، وترك التعرض لها بالرد كما فعلت من الجهمية، والتأويل له التحريف كما قالت من الأشاعرة. فرد الجهمية فقالوا الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأما الأشاعرة فبالتأويل. كان شيخنا ابن عثيمين يقول لا تقولوا بالتأويل، قولوا بالتحريف، لأن التأويل يستعمل على إيش؟ تفسير. يقول هذا فسر، لا، حرفوا، حرفوا الكلمة عن مواضعه. وقد قال ابن تيمية اجتهد الشيطان في هذه الأمة، فلما لم يستطع أن يحرف المباني جعل يحرف المعاني، استوى استولى. فهو لم يستطع كما استطاع في الأمم السابقة، الله ما تعهد سبحانه أن يحفظ التوراة والإنجيل من التحريف في المبنى، إنما تعهد ذلك في إيش؟ في القرآن. فلما لم يستطيعوا وجدوا مدخلا في التحريف المعنى، وأمضى الله ذلك ابتلاء للأمة ليعلم من يصدقه بالغيب ويأخذ ظاهر النصوص ويثبت له الاستواء والسمع والبصر ممن يكذب كالجهمية والمعتزلة أو يحرف كالأشاعرة. له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والتشبيه كما فعل هشام الرافضي، فشبه الله بخلق له طول وعرض يده تشبه أيدينا، نعوذ بالله. والتمثيل، والتمثيل أن يكون المساواة فيه من كل وجه. التمثيل يقول ينزل الله كنزول الطائر، نسأل الله العافية. وفيكون التمثيل تساوي بين وصف الله ووصف المخلوق بجميع معاني، تمثيل الذات بالذات. والتشبيه إذا كان بهذا المعنى فهو حرام، أما بمعنى أنه في أصل الصفة اشتراك، كان يقال السمع هو إدراك المسموع، لكن هذا في اللغة، لكن إدراك المسموعات لله كيفيتها تختلف عن المخلوق. قال ليس كمثله شيء، فقد وسع الله سمعه كل شيء، كما قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالله سبحانه وتعالى مع قول عائشة الحجرة ضيقة وتقول يخفى عليه بعض واسمع بعض، والله فوق عرش الذي يخفى عليه شيء. هو يسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلم الليل، مليارات النمل في لحظة واحدة وهم يشوفون في الأرض، كل واحدة يعلم رجلها ودبيب صوتها لوحدها من تلك المليارات في كل الأرجل مع اختلاف النمل. فلا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، وتبارك الله سبحانه وتعالى عما يصفون. فلا نتعرض بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت المعتزلة والجهمية بالأول فقالوا أن الله ليس كمثله شيء، فنفوا صفات الله حذرا من التشبيه. نعم، حذرا من التشبيه في والرد عليهم وهو السميع البصير. والمشبهة غلوا في التشبيه، الله سميع بصير كبصرنا كعلمنا، فنقول نثبت له الأسماء التي أثبتها لنفسه وننفي عنها التمثيل والتشبيه والنقص. إثبات بلا تشبيه ونفي بلا إيش؟ بلا تعطيل، كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أشكل من ذلك، انتبه الآن، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذا من الأخطاء قالوا التي في هذا الكتاب وهذه الرسالة. قوله يجب عليك إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، حينئذ يكون هذا ينصر مذهب المفوضة ظاهره. إذ أنهم يقولون المعنى والكيف مفوض لله، اتركه مفوض لله، فهذا حينئذ مما انتقد عليه رحمه الله. بل نثبت لفظه وترك التعرض لمعناه المخالف للسلف. فقالوا في المعنى الاستواء معلوم معنى، كيفية نفوضها إلى الله، فإذا أثبتوا المعنى ولم يثبت اللفظ فقط. نعم، فلما جاء أولئك فقالوا استولى، أتوا وتعرضوا لهذه الآية بمعنى لم يكن على مراد الله. إذن إيش تفعل إذا ما عرفت المعنى؟ قل آمنت بهذا اللفظ وأنه له معنى لكن على مراد الله ورسوله، تخلص إذا ما عرفت. أما تنفي وترد أو تقول نترك التعرض لمعناه، نعم ما أشكال من ذلك، وجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله. إذن هذا إذن يبين لك إيش مقصوده، حيث قال ونرد علمه إلى قائله، نرد علمه إلى قائله. فما أشكل عليه معناك فإنك تثبت أولا معناه، وجب إثبات لفظه، ترك التعرض لمعناه، لأنه لا يسوغ لك التعرض لمعناه. فإذا تعرضت لمعناه وأنت جاهل بهذا المعنى وقع لك الخلط. وهنا ذكر المؤلف أنه ما أشكل النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، نعم ترك ذلك. فحينئذ ينبغي أن يكون هذا هو المقصود، وهو أنه كما قال ترك التعرض لمعناه ليش المخالف، واضح كاستوى استولى، ولكن هذا لا يكون لا شك مصادم لعقيدة أهل السنة والجماعة. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، فنرد المتشابه إلى المحكم، وهذا هو الاعتقاد الصحيح. نعم، وهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه سلفنا رحمة الله عليه، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريقة الراسخين. الراسخون في العلم يردون ايش؟ المتشابه للمحكم، والزائغون نعم يعكسون. المتشابه محتمل أكثر من معنى، مثل إنا نحن نزلنا الذكرى، يأتي النصراني يقول في كتابكم ما يدلنا الله تعالى الثلاثة، وكيف يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى؟ ويجوز في الجمع أن يكون أقله ثلاثة، الله ثلاثة. الاحتمال الثاني وش في الآية؟ تعظيم. فهذا صاحب المتشابه وش فعل؟ حمل المحكم في قوله وإلهكم إله واحد على المتشابه، لكن طريقة الراسخين يقول هذا للتعظيم، لأن نحن المتشابه المحتمل هذا على المحكم هو وما من إله إلا الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم، فحينئذ تعلم كم وكم من أهل البدع هلكوا في القرآن لأنهم ردوا المتشابه المحكم إلى المتشابه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال سيكون هلاك أمتي إيش في الكتاب واللبن، قالوا يتأولونه على غير ما أنزل، فكان هذا هلاكهم، يعني تركوا فهم الصحابة. إذن كل الفرق ظلت كالأشاعرة ومعتزلة والجهمية كانت بسبب ترك فهم السلف، كما جاءوا إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فقالوا نفهم هذا أن هذا مصروف عن ظاهره، أي جرح موسى بمخالب الحكمة كناية، مع أن النبي كان يتلو هذا ولا يقول أن الله غير مراد، فهذا إجماع السلف لأنهم هم نفسهم كانوا يتلون ذلك على من بعدهم من غير يقول الظاهر غير مراد، فهذا إجماع السلف، فمن خالفه كب في النار. طيب، ثم قال رحمه الله: وقال في ذم مبتغى التأويل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وقال في ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ. وذلك النبي حذر من الجلوس مع أهل البدع، كيف؟ قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فإيش؟ فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهنا حديث ينهى عن الجلوس مع أهل البدع أجمع، فإياك أن تميل لهم لطلب الدنيا أو لطلب ما عندهم من علم، واكتفي بما وصلك عن السلف الصالح، وقف حيث وقفوا، فإنهم عن علم بالغ وقفوا، واسكت عما عنه سكتوا، فإنهم أيضا عن علم وحكمة سكتوا. فجعل ابتغاء التأويل علامة أهل الزيغ، وقارنه ابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطعت أطماعهم عما صدقوه لقوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فهو له تأويل لا شك، أن كيفية الله سبحانه وتعالى كيف ينزل لها كيفية يعلمها هو ويعلم تأويل ذلك، لكن أخفى عنا الكيفية، فنحن نفوض الكيفية إليه، لكن المعنى معلوم بالنسبة لنا معلوم، وكيفية ذلك مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. نعم. طيب، إذا خالف في ذلك أربع طوائف في باب الصفات، خالف في ذلك أربع طوائف في باب الصفات. الطائفة الأولى هم الرافضة مثل هشام الرافضي أنهم شبهوا الله بخلقه. الطائفة الثانية المعطلة من المعتزلة والجهمية فنفوا صفات الله. الثالثة أشاعرة حرفوا. الرابعة المفوضة، فهم الذين نعم حذر من حذر بعبارة القدامى لما قال: وجب إثباته لفظا، فهذا وترك التعرض معناه، فهذا اللفظ انتقد عليه الإمام الموفق في هذه العقيدة، وجب إثباته لفظا. الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله كما ذكرنا ونتخلص بذلك. نعم، كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال في قول الله إن الله ينزل. نعم،
قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم.
نصف به نفسه ولا نفسه؟
نفسه، نعم. قال رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكلما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
بقي يقولون المفوضة، وش قالوا؟ مفوض المعنى والكيف. أي نعم، بل نقول نثبت المعنى ونفوض الكيف. أما قوله لا نتعرض لمعنى، هذا خطأ، خطأوه عليه. لا نتعرض لمعنى يشبه كلامهم وتحريفهم استولى، لا نتعرض للمعاني المخالفة للسلف إن أردنا أن نصحح عبارته، وإلا فالصحيح نثبت المعنى ونفوض الكيف. وكان حسن البنا المعروف هذا اللي هو رئيس جماعة الإخوان المسلمين كان مفوضا، ومع ذلك شوف الناس يتهافتون على تقليده ومحبته من إخوان المسلمين. هو اللي سعر نار الثورات وكفر المجتمعات مثل شيخ قطب، فكيف يتعلق الناس بمن كان على فساد الاعتقاد مثله؟ لا إله إلا الله. يقول: طريقتنا صوفية سلفية. نعم، مع أننا نقول نستمد العقائد والأحكام من الكتاب والسنة، أما الصوفية يستمدون الرؤى منامية، فشتان بين الدعوة السلفية والصوفية. ولا في فرق، لأن الصوفية يرجعون إلى إيش؟ الرؤى والمنامات، والسلفية ترجع إلى إيش؟ أي نعم، فرق. قال الإمام أحمد: اقرأ.
قال الإمام أحمد: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في، إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية.
نفسه،
أحسن الله عليكم. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء لمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها ولقوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها ولهم على
كفوا كف.
نعم أحسن عليكم. وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان في وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، ولقد قصر عنهم حظ. نعم
مقصر. نعم.
فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، قال رحمه الله: وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أو لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ولا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: تحيات يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت وعدلت نواته تؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء.
خلنا بعد المغرب نأخذ من عند الرحمن عرش استوى لنبين هذه المسألة أتم البيان. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في قول الله تعالى إن الله ينزل للسماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه ذلك قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ونرد شيئا منها. هذا الأمر قد يشكل وهذا يقول لابد أن تدرس عبارات السلف عبارات دراسة جيدة وتنضبط بالعلم الذي أرادوه. فإنه لما قال هنا لا كيف صحيح؟ نعم مثل نؤمن أن الله يرى. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته الحديث. فنثبت رؤيته وأنه يرى يوم القيامة وأنه ينزل ربنا السماء الدنيا إذا كانت تنزل من الأخير نصدق بها بلا كيف. كيفية نزوله يعني لا نقول أنه ينزل كذا وكذا بكيفية كذا وكذا بلا كيف. لكن لا ولا معنى لم يقصد قطع الإمام أحمد في قوله ولا معنى موافقة المفوضة أن نفوض المعنى إيش بل بلا معنى يوافق من أهل البدع. ماذا قالوا في معنى ينزل؟ تنزل رحمته. فهين نحرف الصفة بل نفوض الكيف ونثبت المعنى ونرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ونرد على رسول الله ونصف الله بأكثر من وصف به نفسه أكثر. قال الله تعالى هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سميعا بصيرا كما في مسند أو في سنة داود النبي قال على المنبر في المنبر نعم سميعا أشار بمعنى بصيرا أكثر من وصف نفسه نزيد فنقول بصير له عين فيها حدقة سوداء فيها حاجب فيها رموش هذا زيادة قف حيث ما قال أن له بصر وأن له عين تجري بأعيننا لا تزيد أكثر. طيب فتكتفي هنا بإيش ما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما اكتفى به الله فلا تزيد ولا تنقص. نعم لا تزيد ولا تنقص من تين يلزمهم بهذا. قال تقول الله يد له رجل إذن هو جسم قال لا تزيده يد ساق تليق بجلاله يتكلم لكن لا تزيد فيقول جسم لأنه ما قال الله ذلك لا نفيا ولا إثباتا فنسكت. فلا تزيد في وصف الله بزيادات لم يثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصف ما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك. هذا كل الكلام اللي قرأتموه الحمد لله كله على ما قعدنا وبدأنا به، فإن نصفه لما وصفه نفسه ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. فنرد المتشابه إلى إيش؟ المحكم. ولا نزين عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت كما يفعل الجهمية. يقول الجهمي إن الله يغضب، شنع يقول الله تقول يغضب، خليته مثل المخلوقين مهما شنع الجهمي. نقول نعم، هو قال عن نفسه ذلك، ومن أصدق من الله قيله، ومن أصدق من الله حديثا، فمهما شنع. وأن الله سبحانه وتعالى يضع الصدقة بكفه، له كف تلك بجلاله، يكشف ربنا عن ساقه، له ساقه تلك بجلاله، مهما شنعه يضع السماوات على إصبع. فمهما ارتجف الجهم في المجلس وشنع علينا، نثبت نقول تشنع على الله، تكفر بالله، تكذب الله، إن الله ذكر ذلك. فلنزن عنه صفة لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنها ذلك، لكن لا نعلم كيفية ذلك. له كنها، له كنها، لكن لا نعلم كنها كذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. ثم قال أبو عبد الله محمد إدريس: آمنت بالله وما جاء رسول الله، كقوله تعالى وجاء ربك. ما نقول جاء أمره، جاءت ملائكته، جاءه كما جاء بحديث ينزل الله يوم القيامة لفصل الخطاب. نعم، قد ينظرون يأتيهم الله والملائكة، لكن نقول آمنت بالله ما جاء عن الله على مراد الله. إذا كنا ولا بد نثبت معنى لكن نفوضه لله، نثبت كيفية لكن نفوضها إلى الله، أما المعنى اللغوي نثبته. آمنت برسول الله ما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فإذا كنا أصل المعنى اللغوي نجهله، نقول نقطع، نؤمن باللفظ ونؤمن بالمعنى لكن على مراد الرسول، ونقول نفوض اللفظ، نفوض المعنى عفوا، نثبت اللفظ كالمفوضة. وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، كما قال الإمام أحمد: نمرها كما جاءت. إثبات اللغة يعني إثباتها لغة لاستواء استعلاء، وتفويضها كيفا، هذا معنى نمرها كما جاءت. نعم، إذا ما كان يعلم، صحيح، إذا ما كان يعلم يقول كذا، يقول إذن لها معنى. ما نقول ما نثبت لفظا فقط ولا تعرض المعنى، غلطوا فيها ابن قدامة، بل لها معنى ننجو إذا كنا ما نعرفه، نقول عليه على مراد الله ورسوله، واضح. بل ونعتقد أن لها كيفية استواء، ولو كيفية لكن نفوض كيفيتها إلى الله جل في علاه. عليكم بسنتي، كان النبي يقول، قال قد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنازلهم. رأيت كيف السلف كانوا يرجعون في ذلك إلى من؟ كانوا يرجعون في ذلك إلى الصحابة. النبي قال: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الإمام أحمد: أصول التفقه عندنا الأخذ عن ما صح عن الصحابة. يعني قال: وإياكم محدثات، يعني في الدين في الاعتقاد وكذلك العمل. فبالمحدثات تحريف الصفات، لأن النبي وهو يعلمهم من الله استوى، الرحمن الرحيم استوى العرش، ما كان يقول لهم الظاهر غير مراد بل استولى، هم عرب، هذا يدل مخترع هذا المنهج، إما اختراع كفري كالجهمية لمن أبطلوا أو اختراع بدعي كطريقة الأشاعرة. نعم. قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تبعوا الصحابة، الصحابة علماءهم كابن عباس كان يرون طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى ويقرأ الرحمن عرش استوى، ما يقول لمن أمامه التلامذة وهي يأتي التلامذة تعرف مثلكم أنا معلم من سنين يأتيني التلامذة جدد ويأتيني، فيأتي ابن عباس كذلك أول مرة يجيله بعد الحج هذا قاعد يتلقى ابن عباس وهو لا شك سيتلو عليه آيات الصفات، ما يقول ترى أنت شكلك جديد جاي من العرب ترى ما استوى الظاهر غير مراد، يعرف أنه سيعرف عن الاستواء هو العلو، وأن المستقر أنه بالفطرة أن الله لا يشبه خلقه مستقر هذا. نعم. فحينئذ من قال خلاف الصحابة فقد ابتدع في دينهم، قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقد خرج الإمام أحمد في مسنده عن المسعود رضي الله عنه أن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد نعم فوجد قلوب أصحاب بعد محمد فوجد قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وجعلهم وزراءه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذا إثبات من مسموع مسعود لإجماع الصحابة. النبي قال إيش في ابن مسعود أمتي مرضي له ابن عبد، فما رأوه المسلمون يعني الصحابة حسن، الصحابة كانوا يتلون كلهم يتولات الصفات ما يقولون الظاهر غير مراد، صار إجماع الصحابة ولا ولا بخلافهم كالأشاعرة يقول استوى استولى كلم الله موسى الجهمية لما رأى خالب، فحين يقولون يكون حكمهم مبتدعين، إما مبتدعين ابتداع كفري كالجهمية أو بدعي كالأشاعرة باحتمال اللغة، واضح؟ فنجوا بالشبه كما نجى الخوارج أنجاهم فيما يرى علي قولهم كفر فروا، فللشبهة لم يكفر العلماء الأشاعرة لشبهة التأويل الممكنة، بخلاف الجهمية فإنه ما ممكن أن تجرد ذات من الصفات لا تكون كافر هذه الذات. نعم. لذلك كفروا الجهمية وبدعوا الأشاعرة، واضح؟ طيب. قال أبو الإمام أبو عمر الأوزاعي عليك بآثار من سلف هم الصحابة وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرف لك إيش القول، يزخرف لك المعطل القول كيف تقول الله ينزل نشبه ربنا بخلقه يجوز ربنا منزه نشبه بخلقه زخرف والله قال ينزل فهو ينزل يقول عنه النبي نزول يليق بجلاله، لا يلزم إثباته لأن النزول عند العبد عند المخلوق والنزول عند الله لا يلزم من هذا الاشتراك في المعنى الاشتراك في الصفة كما هو معلوم كما ذكر ابن تيمية في التدمرية. نعم. وقال محمد هذه من أوجه الوجه قوي في محاجة أهل الإلحاد في أسماء الله وصفاته، قال محمد بن عبد الله الأدرمي نعم قال لرجل تكلم بدعة ودعا الناس إليها كخلق القرآن هل علمها رسول الله وبكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلمها؟ قال لم يعلمها. قال فشيء لم يعلمها أو لا علمت أنت؟ قال فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها أم لم يسعهم؟ قال وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله وخلفاءه ولا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعوا ما وسعهم. طيب ما دام أنها علم لماذا لم يتكلموا به؟ أنت الناصح وهم يعني الخاونة وأنك قلت هذه البدعة إذن يسعك ما وسعها حيث أنه ما رأوها من العلم فما قالوها فأنت يسعك لا تتكلم بها لأنها محدثة، واضح؟ فما أحسن هذا الجواب. ثم قال وهكذا من لم يسعه وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه والتابعين لهم إحسان، والإمام بعد والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه وسعهم أن يقروها على ظاهرها من غير أن يتأولوها ويحرفوها فيسعك هذا مرها أنت وأثبت معناها فوق كيفية مثلهم. فإذا خبست عليهم بنظام جهمية ولا شاعرة قلت لا المعنى الظاهر غير مراد. سيد السلف ورئيس ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لما كان يتلو عليهم رحمه الله يستوي يقول الظاهر غير مراد؟ بل أنه عند أبي داود أشار إلى إبهامه كذا هنا قال سميع بصير إذن أثبت المعنى فوض ركب ما قال هذا غير مراد سميع بصير. فإذا أنت لا يسعك إلا موسع النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من تلاوه الصفات وقرات اخباره وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذا الدعاء عظيم شديد على مثلهم. فقوله رضي الله عنه هذه اثبات الرضا لله، رضا يكون بجلاله ليس كرضانا، وان الله يحب يحبهم يحبونه على نفس النظام ذكرناه في اول المجلس. وغضب الله وهذه كلها صفات فعليه، الرضا والغضب والمحبه. اتبعوا ما اسخط الله، اذا الله يسخط ساقط اليكم بجلاله، نعرف السخط ونفوض كيفيته الى الله سبحانه وتعالى. ومن السنه قال ينزل ربنا نزول يعني يليق بجلاله على نفس النظام، يضحك الى رجلين يقتل احدهما اخر ضحك يليق بجلاله. المشاعر ايش يقولوا؟ يضحك يرضى، ينزل تنزل رحمته. وهذا السنه يقول بظاهرها بالنصوص يمرها كما جاءت كما هو معلوم. فهذا وما أشبه مما صح سنده وعدلت رواته ولو كان حسن ولو كان أحاديا نؤمن به ولا نرده ولا نجحده كالجهمية، ولا نتأوله نحرفه كالأشاعرة، ولا نشبه كالرافضة لا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر البال فإن الله سبحانه بخلافه. أذان طيب.